وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا سمعت بعض الصوفية يقول أريد أن لا أريد، أو أن العارف لا حظ له، وأنه يصير كالميت بين يدي الغافل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق لنا الكلام على مسائل الاحتجاج بالقدر وما يتعلق بذلك، إثبات الإرادة للإنسان وأنه لا يقع في ملك الله تعالى إلا ما أراده، وأن هذا لا ينافي أن يكون الإنسان مريدا. ثم ساق المؤلف رحمه الله بعض عبارات لبعض الناس توهم أنه يدعي أن لا إرادة له، فقال رحمه الله: إذا سمعت بعض الصوفية يقول أريد أن لا أريد، أو أن العارف لا حظ له، وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. يقول إن بعض الناس يقول أريد أن لا أريد، هذه العبارة على إطلاقها لا تصح، لأن كون الإنسان لا يريد ممنوع، فالإنسان لا بد أن يريد فعل الخير ولا بد أن يريد ترك الشر، وهذا هو تنفيذ أمر الشرع ونهيه. فإذا كان أحد قال هذه العبارة أريد أن لا أريد، معناه أنه عطل نفسه عن أن يكون له إرادة، وهذا يكذبه الحس والشرع، فإن كل إنسان يريد حاجاته ويطلبها ويبحث عن الأسباب الموصلة إليها ويتعاطاها، ومطلوب منه أن يريد، مطلوب منه أن يريد الخير، أن يريد فعل الخير، وأن يريد ترك الشر. وإذا كانت هذه العبارة قد صدرت من بعض الناس ممن يعرف بصلاح أو نحوه، فإنها تفسر على أنه يريد أن لا يريد إلا ما أمر به الشرع، ولا يريد ما نهى عنه الشرع، بمعنى أنه لا يريد إلا ما وجه إليه الشارع من فعل الأوامر وترك النواهي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأهل الصلاح والتقى يريدون وجه الله تعالى، بمعنى أنهم يريدون ما يرضي الله تبارك وتعالى وما يأمر به ويوجه إليه. وكذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فأثبت أنهم يطعمون هؤلاء لأجل وجه الله تبارك وتعالى أي لأجل الحصول على الثواب من عند الله تبارك وتعالى، ولا يريدون من المطعمين ثوابا على هذا، وإنما يريدون من الله الذي وعدهم بذلك. وكذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأثبت الإرادة وأنهن يريدن ما يقرب إلى الله تعالى وما يكون فيه طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا أعد لمن هذه حاله أجرا عظيما. فلا يصلح أن يقول الإنسان أريد أن لا أريد، إلا إذا كان يريد بها أريد أن لا أريد معصية الله، وإنما أريد أن أعمل بطاعة الله وتكون تصرفاتي كلها فيما أمر الشارع به ولا يتجاوز شيئا من ذلك.
إنما يمدح منه الصفوف.
قال: وأنه يصير كالميت بين يدي الغاسل، يعني الميت يقلب الغاسل، والغاسل يقلب الميت، والميت لا إرادة له. فكون الإنسان في هذه الحياة يكون كالميت هذا ذم وعيب وخلل في العقل والسلوك. فالإنسان مأمور ومطلوب منه أن يريد تنفيذ الأمر رغبة ورهبة، ولهذا جاءت آيات الوعد والوعيد. وعد لأهل الصلاح الذين يستجيبون للأوامر، ووعيد لأهل الفسق الذين يرتكبون النواحي.
إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه.
قال: إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه. هذا هو إذا كان مراده أنه يريد سقوط إرادته التي لم يأمره الشارع بها فنعم، يعني أنه لم يريد الشر وأنه لا طلب له للأشياء التي لم يأمر الشارع بها فهو لا يريدها ولا يطلبها، فهذا قد يكون مقبولا بهذا الاعتبار والفعل.
وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه.
وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، يعني أن الميت لا يريد شيئا فهو في الأشياء التي لم يؤمر بها لا يريدها. وهذا تفسير من الشيخ رحمه الله لعبارات من ظن به الخير ممن قال هذه الكلمة أو نسبت إليه، لكن معناها كما سمعتم أنها معنى لا يصلح ولا يستقيم أن الإنسان يقول به أو يطلب.
وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذات والألم والنافع والضار، هذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل.
يقول: من أراد بذلك، أي بقوله أريد أن لا أريد، أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذات والألم ولا يحس بالنافع والضار، فهذا مكاذب مخالف لضرورة الحس والعقل، هذا مغالط، وفعله هذا يتنافى مع العقل ومع الحس، لأن الإنسان مطلوب منه أن يريد الخير وأن يريد ترك الشر. وقدم الله جل وعلا من حرم ما لم يحرم الشارع أو شرع ما لم يشرعه في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط أو بالعدل. فالله تعالى يأمر بالعدل والإحسان ولا يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن ذلك إسقاط الإنسان بإرادته ودعواه أنه لا إرادة له ولا تصرف له، فإن هذا في غاية الفساد والبطلان.
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
يقول من مدح هذا المفهوم أو هذا المعنى وهو إبطال الإرادة بالكلية فإن هذا مخالف لضرورة الدين وضرورة العقل، فالعقلاء جميعا لا يقبلون مثل هذا الكلام، والشرائع والأديان لن تأتي بمثل هذا. ودين الإسلام جاء باستفادة بتكريم الإنسان وتكريم عقله وإعلاء شأن الإنسان بخطابه بما أودع الله فيه من العقل وجعله أهلا للتكاليف بما أكرمه الله به من جوهرة العقل التي امتاز بها على بقية البهائم والحيوانات.
والفناء يراد به ثلاثة أمور: أحدها الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمره الله بفعل ما أمره الله به، فيفنى عن عبادة غير الله بعبادته، وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله.
ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بيانا لبعض المصطلحات التي يعبر بها الصوفية وهي مسألة الفناء. يقول هذه الكلمة تستعمل في معنى صحيح تستعمل في معنى فاسد، والفناء أنواع ثلاثة: أحدها الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى العبد عما لم يأمره الله تعالى به بفعل ما أمره به. ومعنى هذا أن الإنسان يسخر كل قوى الذهنية والبدنية والمالية في طاعة الله، فيجعل تفكيره في طاعة الله، ويستعمل جوارحه في طاعة الله، وينفق ماله في طاعة الله. هذا المعنى للفناء صحيح وعمل مشروع، وإن عبر عنه بعضهم بالفناء فالمراد أنه يفني كل ما يستطيعه من قواه الذهنية والبدنية والمالية فيما يقربه إلى الله تعالى، فلا يقول بلسانه إلا الحق، ولا يشتغل بجوارحه إلا بطاعة الله، ولا ينفق ماله إلا في طاعة الله، ولا يمضي وقته إلا فيما يقربه إلى الله. فهذا المعنى من الفناء عمل مطلوب، وهو كمال الطاعة، وهو ما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فالإنسان يكون بهذا سائرا في هدي الله، فيفني كل قواه لعبادة الله عن عبادة غيره، ويشتغل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عن طاعة من سواهما، ويكون في توكله على الله مستغنيا به عن أن يتوكل على غيره، ومشتغلا بحبه لله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم عن حب ما سواهما، وهكذا في بقية أنواع العبادة.
وعن خوف غيره بخوف، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله.
قال: وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. هذا المعنى هو ما جاء في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالإنسان مطالب بأن يكون محبا لله تعالى فوق كل اعتبار وفوق كل محبة، وهو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا المعنى أنك تحب الله تعالى وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن والدك ووالدتك وولدك ومالك ومنصبك، فترخص كل هذه الأشياء إذا كان لا يتحقق مطلوبها إلا بمعصية لله، فتقدم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور وإن فقدتها. هذا هو معنى محبتك، فلا تقدم على محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم طمعا في مال أو جاه أو منصب أو مراعاة لوالد أو ولد في معصية الله، بل كل تصرفاتك تكون متمشية مع طاعة الله، وتكون مراقبا للعمل الذي تعمله، هل هو مما يحبه الله أو مما لا يحبه. فإذا كان مما يحبه الله تبارك وتعالى فإنك تسارع إليه، وإذا كان ليس كذلك فإنك تمتنع منه، ولو طلب منك ذلك والدك أو ولدك، ولو فوت عليك مصلحة مالية أو مركزا أو نحوها مما تهواه وتحبه، فتكون مراعاتك لما جاء من عند الله ومحبتك لله تبارك وتعالى ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم تمنعك من فعل هذه الأمور، فتكون في هذا مراقبا لكل تصرفاتك، بحيث لا يقع منها شيء يغضب الله تعالى. فأنت تراعي هذا المعنى لتنال محبة الله وتحصل عليها بالاحتياط الذي يكون بين عينيك عند فعلك لكل أمر، فتمتنع عن الأمر الذي لا يحبه الله، وتسارع إلى الأعمال التي تقربك إلى الله وتنال بها محبته جل وعلا. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه مسألة مهمة أيضا يجد الإنسان بها حلاوة الإيمان، أن تحب المرء الشخص لا لأنه خدمك في مصلحة أو لأنه تنتظر منه أن يقدم لك خدمة، وإنما تحبه لأنه مطيع لله فقط. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا تحبه لأنه قريبك أو لأنه والدك أو ولدك أو لأنه مكنك من منصب، وإنما تحبه لأنه مطيع لربه. وهذا المعنى إذا تحقق حصل الإنسان به على شرف أن يكون من المستظلين بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فإن أحد السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا بظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فالإنسان إذا أحب شخصا في الله وجد لذة الإيمان وحلاوته، بينما إذا أحبه لمنصب أو عمل ونحو ذلك إذا انتهى هذا العمل أو فات المقصود منه زالت هذه، فلا يجد بها معنى لحلاوة الإيمان. والأمر الثالث الذي يحصل الإنسان به حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالإنسان الذي يمقت الكفر وطرقه ووسائله وأسبابه ومظاهره ويكرهها كرها شديدا ككراهيته أن يلقى في النار، فإنه يجد حلاوة الإيمان. أما اللي يمشي الأمور ويسهلها ويقول هذه المسائل ما يصبح إنسان يصير فيها متشدد ولا متزمت، فهذا لا يجد حلاوة الإيمان. الذي يجد حلاوة الإيمان هو الذي يكره الكفر ويمقته ويكره أسبابه وطرقه ويبغضها ككراهيته لنار مؤججة ومسعرة وهو واقف على حافتها يراد إلقاؤه فيها، فإن كراهيته لها شديدة لا تكاد توصف. فكذلك ينبغي أن يكون كارها للكفر كتلك. فإذا كان بهذه الحال فإنه يجد حلاوة الإيمان.
وأما الحلاوة الثاني هو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يثنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيثنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، حيث يغيب عن شهود نفسه بما سوى الله تعالى.
النوع الثاني من معاني الثناء عند الصوفية يقولون أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته. هذه الكلمات بمعنى يقصدون منها أن الإنسان يغيب عن نفسه فلا يراها وإنما يرى مشهوده، بمعنى أنه يغيب عن نفسه، يقولون إنه لا يرى نفسه من الإغراق في المحبة والإغراق في المودة والإغراق في العبادة، فيغيب بمعبوده عن عبادته، بمعنى أنه لا يرى أنه يتعبد بنفسه وإنما يرى معبوده، فيشتغل بعبادته عن رؤيته لعبادته، ويشتغل بالذكر عن نفسه فلا يراها. وهذه كلها من الأمور التي لم يمدح بها أحد، وإنما جاء المدح على خلافها، فإن خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام عندما أسري به وعرج به إلى السماء أخبر الله تعالى عنه بقوله: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فرد بمعبوده، وإنما كان يعرف كل ما يجري حوله ويعرف نفسه ويتأمل، فرأى الجنة والنار ورأى بعض الأحوال لأهل الجنة والأحوال لأهل النار وأسباب عقوبتهم بدخول كل صنف فيما هو فيه، وتلقى من ربه فرضية الصلاة وراجع ربه فيها، وفي كل مرة يسأله التخفيف حتى صارت 5 بدلا من 50 لها أجر 50، وما زاغ عن شيء منها. فما يذكره هؤلاء من أنه يفنى هذا الفناء، هذا كله ليس من الأعمال الصحيحة ولا من الأعمال الممدوحة، ولا يصل الإنسان بالمحبة إليها، وإنما هي فيما يظهر أنها من التصورات التي يعملونها ليموهوا بها على العوام.
فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله.
نعم، يقول إن هذا حال ناقص وليس صفة مدح، وهذا قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، بمعنى أنه قد يحصل لبعض الناس، وقد يوصف بعضهم بأن فيه نقص إما في عقله وإما في سلوكه وتصرفاته، وليس هذا مدحا للعابد، وإنما العابد هو الذي يعبد ربه جل وعلا عن فهم ووعي وإدراك وخشوع وخضوع وتذلل وكمال طاعة دون ثناء.
ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا السابقين الأولين.
ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للسابقين الأولين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. علماء السلف رحمهم الله لم يذكر عن أحد منهم مثل هذه الكلمات، وإنما ذكرت عن الصوفية الذين يأتون بمصطلحات وأمور ليس لها أصل ولا برهان ولا دليل من عند الله تعالى. ولهذا فالمطلوب من الإنسان أن يجتهد في الحصول على أعلى المراتب، وهي مرتبة السابقين التي أخبر الله تعالى عنها بقوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهؤلاء هم الذين ينفذون ما وجههم إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر وترك النواهي، فيفعلون الواجبات ويجتهدون في تحصيل المستحبات والمندوبات ويبتعدون عن المحرمات ويجتهدون في البعد عن المكروهات. فهذا هو شأن السابقين، يجتهدون ويواظبون على الواجبات ويحصلون الكثير من المندوبات ويبتعدون عن المحرمات ويجتهدون في ترك المكروهات وليس فيها